The assembly will now.
ستستمع الجمعية الآن إلى مداخلة من صاحب المعالي رئيس وزراء جمهورية مالطا، وأطلب إلى القائمين على المراسم أن يرافقوا معاليه للإدلاء بمداخلته أمام الجمعية العامة. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة والأصدقاء الكرام، نحن نجتمع هنا بضعة أسابيع قبل الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة. للأسف عندما ننظر بسرعة إلى العناوين الرئيسية اليوم، فهذا يوحي بأن الوضع كئيب، وأننا هنا لا نتحدث عن حفلة ميلاد ولكن عن جرس إنذار. ولكن الحاجة إلى الأمم المتحدة اليوم هي لا تقل أهمية عما كان الوضع عليه منذ بضعة عقود. فكما هي الحالة اليوم يمكن أن نغفر لمن يفقد الأمل. ففي العام 1945 وفي نهاية الحرب العالمية كان العالم في حالة دمار وحطام، ومن حسن الحظ أن العالم غير مدمر اليوم في العام 2025، إلا أن هناك أجزاء كبيرة منه مشتعلة. ومنذ 80 عام كان القادة مدينون إزاء عشرات الملايين الأشخاص الذين خسروا حياتهم بعد 6 سنوات من المذابح، ولكن هذا الواجب هو ألا نفقد الأمل، وهذه هي الحالة اليوم. علينا أن نشدد على المبادئ المؤسسة التي جمعت دولنا، وألا نسمح بأن الأمور التي تقسمنا أنها يمكن أن تلقي بظلالها على القيم التي توحدنا. علينا ألا نستسلم التشاؤم أو التشكيك والارتياب بالنسبة لما يحمله المستقبل لنا. ولكن افهموني، أنا أعلم نطاق التحديات التي تواجه عالمنا، وأعلم أن الكلمات الطنانة هنا في نيويورك لن تحل النزاعات والجوع والموت بسبب سوء التغذية، ولكن أنا على يقين من أن عزمنا والقرارات التي نعتمدها هنا يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا في الميدان. علينا ألا ننسى قوة الإرادة الجماعية وقوة العمل الجماعي. أثناء العقود 8 الأخيرة شهدت الأمم المتحدة قدر كبير من النزاعات والمآسي، إلا أننا لمسنا أيضا تقدما إنسانيا على نطاق لم يكن يحلم به الشخص الأكثر تفاؤلا بين الآباء المؤسسين، ولما كانوا يتخيلوا أننا سنتمكن من العمل سوية لتحسين حياة الأشخاص العاديين. في العام 1945 كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة منتصف الأربعينات، والأطفال اليوم في 2025 يمكن أن يعيشوا لغاية منتصف السبعينات من العمر، وهذا الأمر لم يتم بشكل عرضي أو لحسن الطالع. تمكننا من إنجاز ذلك بفضل الإرادة والتصميم ومن خلال جهدنا والعمل الإيجابي التي تطلع به وكالات الأمم المتحدة. وهنا لن تتحدث فقط عن الفرص التي توفرها الأمم المتحدة وعن تأثيرها الذي يحدث تغييرا. هذه القيم مكرسة في الميثاق المؤسس، وكان لديه تأثير عميق لرحلة حق تقرير المصير بالنسبة لعدد كبير من الدول مثل دولتي. في العام 1945 مالطا كانت مستعمرة وكانت قاعدة بحرية وعسكرية بريطانية. في العام 1925 مالطا هي جمهورية تفتخر بنفسها منذ العام 1974، وحصلت على استقلالها في العام 1974 وتطلع بدورها على مفترق الطريق هذا بين قارتين. وأنا أتشرف بقيادة هذه الدولة، ونحن سنشدد دائما على الفرص والمبادئ التي توفرها الأمم المتحدة، وذلك للتوصل إلى الحلول وحتى لأصعب التحديات. ربما من أهم وأخطر التحديات التي تواجه عالمنا اليوم تتمثل بالقسمة، فهناك حواجز تم بناؤها بينما كان ينبغي أن نذلل ونفكك هذه العوائق، وهذه العوائق تبين أن تمنع التبادل التجاري والابتكار والأفكار والأمل الذي علمنا هو بأمس الحاجة إليه. وعندما نفكر في هذه الحواجز، أنا أتذكر كلمات تلفظ بها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في العام 1985 في خطاب حالة الاتحاد. قال: أقتبس ما من عوائق أمام الذهن والعقل الإنساني، وما من جدران لروح الإنسان أو عوائق لتقدمنا، باستثناء العوائق التي ننصبها نحن. وعلينا ألا ننسى أربع كلمات بسيطة، وهي: غيرت مسار التاريخ. والرئيس ريغان أشار إلى أو تلفظ بهذه الكلمات بعد عامين، فكان أمام جدار برلين وقال للقائد السوفيتي السيد غورباتشيف: قم بهدم هذا الجدار. وهذا ما أقوله للنظراء القادة، فلنقم بهدم هذه الجدران معا، فلنجرؤ أن نقول ما يبدو من المستحيل قوله، وأن نجرؤ لإنجاز أمور تبدو مستحيلة، و حتى لو أيا تكن الاحتمالات، احتمالات النجاح أم لا، علينا ألا نخشى بإجراء هذه التغييرات أيضا في ديارنا وفي منزلنا الأممي الأمم المتحدة. فيتمثل التهديد الأكبر بالنسبة لمستقبل الأمم المتحدة ليس بالأشخاص الذين يريدون هدم هذا الدار، ولكن من الخطر يأتي ممن يقول أمام هذا الضغط أنه ينبغي أن نتحصن وأن نرفض فكرة التغيير والإصلاحات، ومن الأشخاص الذين أنه إن أقرينا بالثغرات والضعف بطريقة عملنا، هذا الأمر سيرضي من ينتقد بشدة ويندد ويقلل من شأن الأمم المتحدة. ولكن هذا الأمر غير صحيح، فما يعزز المعارضين هو أن نعطي مؤشرات وكأن المنظمة تدفن رأسها في الرمال، وهذه الذهنية ذهنية التقوقع لن توصلنا إلى الحياة، وهذا ليس خيارا، ونحن بحاجة إلى أمم متحدة أذكى وأكثر إنصافا، وعلينا أن نسرع نمط التغيير، والتغيير ينبغي أن يبدأ من رأس الهرم. وأنا أنتهز هذه الفرصة لكي أثني على الأمين العام وعلى التزامه الثابت إزاء السلام وإزاء قضية السلام. شكرا، شكرا أنطونيو. وعلينا أن نبتعد عن التنافس بالنسبة للانتخابات الأمين العام، وعلينا أن نقوم أن نحسن عملنا بالنسبة لخلف الأمين العام، فعلينا أن نقوم بالتغييرات في طريقة عملنا. إن عملية الانتقاء ينبغي أن تتسم بالشفافية والطابع الشمولي وبالإسناد إلى المهارات وليس مقايدة سياسية، وينبغي اتخاذ هذا المقرر خارج أروقة هذا المبنى، وأن يكون حوار عالمي بشكل حقيقي، وأن تشارك فيه كل الدول الأعضاء بالإضافة إلى المجتمع الأهلي ومجلس الأمن. ينبغي أن يعكس ليس عالم 1945 ولكن عالم 2025. نحن نؤيد توسيعه والتمثيل الإقليمي المنصف فيه، ونحن لا نتحدث فقط عن إصلاح تشكيل مجلس الأمن، دوره ينبغي أن نحسنه، ينبغي أن يعزز التوازن، توازن أفضل بالنسبة بين القوى الكبيرة، وعلينا أن نسمع صوت كل أمم العالم. وهذا التغيير ينبغي أن يطال ليس فقط الهياكل السياسية، ولكن طريقة عمل الأمم المتحدة على المستوى الدولي، بما في ذلك في مالطا مواطنون يضغطون على الحكومات وعن حق لكي تقوم بالمزيد ولكن بأقل، وأن نحسن قيمة هذه الأموال. الأمم المتحدة كما الحال بالنسبة لأي منظمة يتم تمويلها من الأموال العامة ينبغي أن تتأكد من أنها تركز على نتائج أفضل بالاستثمار نفسه. ما من مجال في الأمم المتحدة ينبغي أن نستثنيه من الإصلاح، فعلينا أن نركز على مصالح الجميع، وينبغي بالأمم المتحدة أن تعزز الدبلوماسية الرقمية في حقبة الذكاء الاصطناعي. علينا أن نقوم بترشيد المنظومة برمتها، فعلينا أن نقوم بتمحيص كل عملية ولتأكد من التنفيذ على الخطوط الأمامية. ينبغي أن نقوم بتقييم كل مشروع وأن نرى ما هو تأثيره الحقيقي، وعلينا أن نزيد من الفعالية. فمرات عديدة العلاقات الدولية يمكن أن تبدو لعبة أرقام، والدول الأكبر سيكون صوتها هو الأعلى، ونحن نفهم ذلك، ولكن مما لا شك فيه أن الدول الصغيرة والدول النامية لا يتم تمثيلها مرات عديدة بما يكفي ولا نستمع إليها عندما نتخذ مقررات أساسية. وأحيانا يتم الأخذ بخبرتنا الفريدة من نوعها وحاجاتنا يتم الأخذ بها، ولكن علينا أن نشدد على القيمة المضافة التي توفرها الدول الصغيرة والتي يمكن أن تطرحها على الطاولة. نحن نجلب الابتكار والمصداقية والسلطة الأخلاقية لأي تدبير دولي متفق عليه، وعندما نستثني الصغار فهذا الأمر يؤذي الكبار، نخسر جميعا. ولهذا السبب نحن بالرغم من كوننا العضو الأصغر من ناحية الجغرافية في الأمم المتحدة، لطالما كنا عازمين على أن نسمع صوتنا في الأمم المتحدة، ونحن ملتزمون بأهداف السلام والحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي، كما كانت الحالة في العام 1964 عندما شغلنا مقعدنا الأول في الأمم المتحدة، ونحن نمينا كدولة وعلى الساحة الأوروبية والدولية، وقمنا بتطوير اقتصاد ينمو بشكل سريع، حصلنا على دور في عمل الأمم المتحدة. الدول الصغيرة مثل دولتي ينبغي أن تتحلى بالواقعية بالنسبة لقيمتنا المضافة، ونحن نوفر ثلاثة عناصر أساسية تزيد من أهمية دولتنا في النقاش العالمي. أولا، مالطا ملتزمة بشكل عميق بقوة الالتزام المتعدد الأطراف، ونحن نطرح على الطاولة ونوفر خبرة حديثة بالنسبة لترى أسنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجلس الأمن. هذا بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبناها من جراء ترأسنا للجنة الوزراء في مجلس أوروبا. وأنا أفتخر بشكل خاص لأن رئاسة مالطا تلاقت مع الذكرى 75 لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فنحن نقوم من الرماد كما كانت الحالة للأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية، ونقوم بخدمة مئات الملايين من الأوروبيين والشعوب ولتركيز على حقوق الإنسان الأساسية، ونحن ناضلنا للحصول عليها. ثانيا، توفر مالطا منصة فريدة من نوعها خدمة للسلام. نحن نوفر عدد من المبادئ، ونحن في موقع يسمح لنا بتنظيم الحوار والنقاش بين الأطراف وبين الدول أيا يكن تباين الآراء فيما بينها. جغرافياتنا هي على ملتقى طريق بين قارتين، حيادنا هو مكرس في دستورنا بالإضافة إلى تقليدنا الدبلوماسي، ونحن نقوم بعملية الوساطة، وبالتالي نحن في موقع فريد من نوعه لكي نتوصل إلى حلول مشتركة حتى للمنازعات الأصعب. وأنا أجدد هذا العرض للدول المتناحرة في العالم لكي نمد الجسور، ونحن مستعدون للترحيب بكم وتيسير هذا العمل ولكي ندعمكم في التقدم والذهاب إلى الأمام. ونحن لا نشكك بالعوائق الماثلة أمام السلام، ولكن هذا لا يعني أن البحث عن الحلول ينبغي أن يتوقف. وأنا أعود إلى الرئيس ريغان عندما قال إنه علينا أن نتجرأ على تدليل الجدران وتدميرها، إن كانت الفعلية أم السياسية، والتي كانت تقسم أوروبا. واعتبر الكثير أن هذا حلم غير واقعي ولن يحدث بتاتا، ولكن هذا الأمر حصل، والحرب الباردة انتهت، والقادة الدوليون ينبغي ألا يستسلموا، ألا يقولوا إنه لا يمكن التوصل إلى السلام، علينا ألا نكون انهزاميين حتى بالنسبة للنزاعات العالقة والتي لم يتم حلها. ولكن للأسف على أعتاب مالطا ثمت نزاعان، حربان مستعرتان في أوكرانيا وفي غزة، وينبغي بالعالم ألا يتخلى عن هذه الدول أو اللجوء إلى سياسة الكيل بمكيالين، فهذا الأمر سيسيء إلى مصداقيتنا وفعاليتنا. علينا ألا نعتبر أن هذه النزاعات مستعصية. مرت 3.5 سنوات على الغزو غير الشرعي لروسيا، الغزو الذي نفذته روسيا لأوكرانيا، ونحن عازمون اليوم بأن نتوصل إلى السلام العادل والمستدام الذي وحده يمكن أن يضمن سيادة أوكرانيا. هذا هو الحل الوحيد وفقا لروح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولكن هذا الأمر لن يتم إلا بعد وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط وكامل، والمشاركة الكاملة لأوكرانيا في أي محادثات سلمية مستقبلية واتخاذ للقرارات. نحن مستعدون للعمل مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ونحن نعتبر أنه علينا أن نستمر بالضغط الأكبر على الاقتصاد الروسي، ولكي تعود الحكومة الروسية إلى العقلانية وأن تستمر بالنقاش الحقيقي. سلافا أوكرانيين، المجد لأوكرانيا. والأمر سيان بالنسبة لوقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة، هناك مآسي الآلاف والآلاف من المدنيين الأبرياء، علينا أن نضع حدا لذلك الآن الآن. نعم، ثمة رهائن لا زالوا لدى حماس، وينبغي الإفراج عنهم فورا، وينبغي إيصال المساعدة الإنسانية الدولية إلى غزة من دون أي عوائق. فهذا الأمر غير أخلاقي وغير إنساني أن يقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء بسبب الجوع وسوء التغذية الحادة. هذه الفظائع ينبغي أن تتوقف الآن. لا يمكن أن نسمح بالاستمرار بقتل آلاف الأبرياء من بين الرضع والأطفال والشباب والمسنين، ولا يمكن أن نتجاهل هذا الموضوع لاعتبارات غير صائبة. لا يمكن أن نبقى صامتين، فالعمل الفعال والحاسم ينبغي أن نطلع به من دون أي تأخير. أنا لا أتحمل أن أرى هذه المآسي الجسدية والنفسية وهذا الألم في أعين الأطفال الذين نجلبهم إلى مالطا من غزة لإعطائهم مستقبل أفضل. أطفال قطعت أعضاء من أجسامهم، وكان ينبغي أن يحتفوا ببراءة طفولتهم، وآباء وأمهات فقدوا أطفالهم. وأنا أسأل لماذا؟ القيادة ينبغي أن ترتبط بالإنسانية والتعاطف، هنا لا نتحدث عن إمكانية الإضرار بالطرف الآخر للانتصار في حرب أو أن نقضي على أمة برمتها. أنا أفتخر لأننا مع القادة الدوليين الآخرين أضفنا اسم مالطا للقائمة المتنامية للدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. بعد عشرات السنوات من النقاش في مالطا، نحن اتخذنا هذا التدبير الذي يحدث فرقا، ويعزى ذلك إلى إبراهيم، وهو شاب في 15 من عمره، وهو يمثل صمود وقوة الشعب الفلسطيني، وهو يحصل على أفضل رعاية طبية وأطراف صناعية في مالطا بعد أن فقد رجليه، وبعدما جرح بشكل خطير بعد سقوط صاروخ تم إطلاقه من مسيرة في غزة. هذا هو الواقع اليومي في غزة، وعلينا أن نعترض على ذلك، وإلا سنشارك في هذه الجريمة. حل الدولتين المستدام هو ليس جائزة لحماس، بل العكس تماما، هو السبيل الوحيد لكي نمنع شرور حماس. هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يوصلنا إلى مستقبل سلمي ومستدام للشعبين، وهذا ما يستحقه الشعبان. الطريق أمام حل الدولتين هو طويل بالطبع ومحفوف بالمصاعب، ولكن هذا لا يعني أن هذا الأمر مستحيل. فهذا دين للعالم تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وذلك للاستمرار في مسار السلام. وبالفعل العالم يواجه خيارا صعبا في مجالات عديدة من الحياة. هناك عوائق كثيرة تم بناؤها، ودول جزرية صغيرة مثل مالطا تدفع الثمن الأبهض لهذه الاضطرابات. والواجب الأول لأي حكومة هو ضمان الأمن، ولكل دولة الحق باتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية نفسها. ولكن لا يمكن أن نكتفي بالانطواء على نفسنا، هذا الأمر غير سديد. عندما يزيد التعاون، وهذا ما يبينه التاريخ عبر الحدود، فهذه حماية أكبر لمواطنينا. أي تهديد للازدهار الدولي هو تهديد للأمن الدولي. وبالتالي أنا أحث الأمم المتحدة على مضاعفة جهودها، وذلك لضمان هذا التواصل بين دول تجارية مثل مالطا، ونحن نعول على هذه التجارة. من الأهمية بمكان أن نواجه النزعة الحمائية وأن نناضل من أجل أسواق مفتوحة. البديل الآخر، وهو عالم محفوف بالحواجز التجارية، سيزيد من مستويات الفقر. ومن الأهمية بمكان أن نعمل من أجل التعامل مع العولمة والتأكد من أن مواطنينا لن يتخلفوا عن الركب. ولكن لا يمكن أن نعود إلى الوراء، يمكن أن نضمن أمن حدودنا من دون أن نبني قلع. علينا أن ننظر في المشاغل الشرعية بشأن الهجرة، ولكن هذا لا يعني أنه علينا أن نبني الجدران. هناك نمو للهجرة غير الشرعية، وهذا أمر غير مستدام، وعلينا أن نعالج هذا الموضوع من خلال الاستجابة الدولية والاستجابة المنسقة التي تكون إنسانية ومستدامة، والتي تقر بأن الحقيقة الأساسية لظاهرة الهجرة هي أن سببها هو الفقر والنزاع، والمهاجرون يخاطرون بحياتهم وهم تحت رحمة سماسرة الهجرة، وهم يحاولون الحصول على مستقبل أفضل لأسرهم. كل دولة لديها الحق بتأمين حدودها، ولكن كل دولة أيضا أمامها واجب، وهو معالجة أسباب الهجرة. علينا أن ننظر في الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية، وفي أساس ذلك حاجة لكل عضو في الأمم المتحدة لإعادة الالتزام بالقانون الدولي وبقيمة التعاون الدولي. فما من دولة أيا يكن حجمها، أيا تكن أهميتها الاستراتيجية، أن تكون فوق سيادة القانون. فالقوة لا تعادل تلقائيا الحق، ودول صغيرة مثل مالطا لا يمكن أن تسمح بهذه هذا الخطر عندما لا يتم احترام القوانين على المستوى الدولي عندما يناسب ذلك الآخرين. علينا أن نحترم الميثاق الذي تم اعتماده منذ 80 عاما لدول مثل مالطا. هذا الأمر يرتبط ببقائنا. علينا أيضا أن نتعامل مع تغير المناخ الذي يحدث بسبب الإنسان. فمن السهل ألا نتجاهل هذا الموضوع، ولكن نحن سنستمر بعملنا، وذلك لإسماع صوت الدول الجزرية الصغيرة على الصعيد الدولي. نحن كدولة جزرية صغيرة نحن على واجهة هذه المشكلة، خاصة بالنسبة لزيادة مستويات الحرارة وزيادة مستوى المياه. هذا التهديد ليس نظري، هو تحد أمام وجودنا، وبالتالي نحن سنستمر بدعم مؤشرات مثل الكورفي، ولكي نبين الوضع الهش لدول النامية الجزرية الصغيرة إزاء ظاهرة تغير المناخ. ونحن سنستمر بالضغط للحصول على دعم أكبر للدول النامية الجزرية الصغيرة، لأنها تواجه الخطر الأعلى والأسرع، وتكلفة الاستعداد هو غير تناسبي وعال للغاية بالنسبة لهذه الدول. عليها أن تحصل على الموارد التي هي بحاجة إليها لكي تتكيف، والتكيف ينبغي ألا يفضي إلى عبء مالي على مواطني هذه الدول، وإلا سنكون خاسرين. وعلينا أن نبلغ غاياتنا المناخية، وهذا الأمر ليس ثانويا. علينا أن نشدد على قدرة اقتصاداتنا التنافسية، وإلا الصورة الأساسية ستفوتنا والأمور الأهم ستفوتنا. سأبدأ مع ملاحظتي الأولى. نعم، يواجه عالمنا تحديات لم يسبق لها مثيل. في هذا العصر الذي يتسم بتواصل مستمر، نحن نواجه هذه التهديدات بشكل لم نشهده من قبل. قد تكون هذه التحديات ضخمة وأمامنا خياران، يمكن أن نختار الأمل أم الاستسلام. علينا ألا نستسلم بتاتا، فتعددية الأطراف تزداد أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في العام 1945. لن نضمن حماية شعوبنا وكوكبنا وازدهارنا إلا إن عملنا سوية، وأن نستمع إلى بعضنا البعض، وأن نعمل بشكل جماعي. وبالتالي أنا أتوجه إلى زملائي القادة من كل الدول أيا يكن حجمها. ينبغي أن نهدم هذه الجدران، علينا أن نضع حدا لبناء هذه العوائق، إن كانت حقيقية أم نظرية أو رمزية، فهذا الأمر يعيق التقدم. نحن بحاجة إلى شراكات إضافية، هذا هو واجبنا إزاء الآباء المؤسسين وشعوبنا. الأمم المتحدة ليست مثالية، ولكن لا يمكن أن نستغني عنها. إذن علينا أن نلتزم بشكل واضح ولا يقبل اللبس، أن نحسن عملنا وأن نركز في عملنا بشكل أكبر، وأن نقدم قيمة أفضل. فلنبدأ بهذا الالتزام اليوم. بالنيابة عن الجمعية العامة، أود أن أشكر صاحب المعالي رئيس وزراء جمهورية مالطا.